باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده خمسه كياك. الكنيسه النهارده بتحتفل بنياحه احد الانبياء في العهد القديم وهو اسمه ناحوم النبي. والكتاب المقدس عهد قديم وجديد هو كلمات الله. ولكن زي ما قال بولس الرسول في عبرانيين واحد الإصحاح الأولاني يقول إن الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما كلمنا هذه الأيام في ابنه. إذن الله كان يرسل كلمته للأنبياء قديما إلى أن جه الكلمة اللوغوس نفسه تجسد فصار هو المتكلم. قبل السقوط كان الله يكلم الإنسان شخصيا، يكلم آدم شخصيا، ولكن لما الإنسان سقط وتباعد الإنسان صار لابد أن يكون هناك من يحمل كلمة الله، وكان لابد أن يكون له بعض الشروط. يعني في البداية خالص الله كان بيكلم برضو أولاد آدم فمن له أذن، وكلم نوح، لكن لما الإنسانية انتشر فيها الشر الله لا يمكن أن يكلم إنسان شرير، لأن إزاي ودان دية شريرة تسمع صوت الله؟ فكان لابد أن يكون في ناس معينة بتقدم حياة مقدسة وبتقف تنتظر كلام الله فيرسل لها كلامه، ياخدوا الكلام ده ينقلوا للعالم. ده اللي هو اسمه النبي. عشان كده كلمة نبي باليوناني بروفيتس دي كلمة من مقطعين، برو يعني بالنيابة عن، وفيتس يعني يتكلم، فيبقى كلمة النبي معناها انه شخص يتكلم بالنيابة عن. فالفكرة ان الله يرسل كلام معين للعالم نيابة عنه الى ان جاء المسيح، وصار المسيح هو كلمة الله المتجسد. عشان كده من بعد المسيح ما بقاش في فكرة ان الله يرسل كلام للعالم عن طريق ناس، لان المسيح نفسه صار هو المتكلم فينا. عشان كده يقول الله في سفر أرميا: فقال للرب لا تقل اني ولد لانك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك به. ومرة تانية يقول في سفر زكريا: الكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه على يد الأنبياء. عشان كده النبوة هي معناها أن الله بالروح القدس يرسل يا إما كلام محدد يقول روح قول كذا، يا إما يرسل وحي بفكرة معينة يرسلها لشعبه. عشان كده ماري بطرس يقول لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، يعني مفيش حد ألف نبوة، بل تكلم بها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. عشان كده النبوة كان لابد أن يكون الشخص قادر أنه يستقبل عمل الروح القدس، وده اللي خلى أني أنبياء الله لابد أن يكونوا قديسين ولابد أن تكون حياتهم كمان مقدسة. وما كانش فقط قاصر على الرجال، لكن كان في نبيات. يعني مريم أخت موسى النبي وهارون الكاهن كانت نبية، وزوجة أشعياء النبي كانت نبية، وفي نبية مشهورة اسمها خلد النبية. النهاردة احنا بنحتفل بناحوم النبي، وهو أحد أنبياء الصغار. ومش معناه الصغار يعني هو كان صغير، لكن النبوة بتاعته صغيرة. بنقسم الكتاب المقدس في العهد القديم إلى خمس أسفار: توراة اللي كتبهم موسى النبي، وبعدين 12 سفر اسمه أسفار تاريخية اللي هي معاملات الله مع شعبه في التاريخ. عشان كده ده مش تاريخ شعب، لكن ده تاريخ معاملات الله، وده اللي خلاهم أسفار مقدسة. وبعدين خمس أسفار اسمها أسفار الحكمة أو أسفار الشعرية، اللي هي زي المزامير وأمثال وسفر الجامعة وسفر النشيد وسفر الحكمة. وبعديها أسفار اسمها الأنبياء الصغار، 12 سفر، ولأنها الأسفار بتاعتها صغيرة فسميت الصغار. فهنا الصغار هنا مش راجع على النبي، راجع على النبوة نفسها. وأحيانا النبي يقعد يتنبأ عشرات السنين ولكن لا يكتب في الكتاب المقدس إلا السفر بتاعه إصحاحين أو ثلاثة. وده ليه؟ لأن ما يكتب في الكتاب المقدس مش هي كل النبوات اللي ربنا قالها له. أمال إيه بقى؟ الكتاب المقدس هي النبوات المرتبطة بالخلاص، المرتبطة اللي فيها فكرة خلاصية أو فكرة مسيانية اللي هي خاصة بالمسيح وخلاص العالم، أو فكرة تعليمية لخلاصنا. نحوم كلمة تعني ملء التعزية، ملء الراحة، حتى كلمة نياحة تيجي بمعنى راحة. نحوم ملء التعزية، ونبوته قريبة من نبوة يونان النبي، لأنه نفس الشعب اللي ربنا أرسله أرسل إليه يونان النبي عشان يقول لهم توبوا وإلا هيهلك المدينة، والشعب تاب اللي هو القصة اللي حضرتك كلها عارفينهم في سفر يونان النبي. المرة دي بقى أرسل ليهم نحوم النبي علشان يقول لهم، بس ما أرسلهمش خاصة، لكن أرسل كلماته علشان يشهد أنه سيهلك هذا الشعب. استغرب أن بعد 100 سنة من نبوة يونان النبي لهذا الشعب وتاب، بعد 100 سنة الله أرسل كلمات لنحوم عشان يقول على نفس الشعب ده اللي هم شعب نينوى عاصمة مملكة أشور أني هيهلكم. وكانت نبوته غالبا سنة 650 ميلادية، وهو أحد أنبياء يهوذا، وكان معاصر لأشعياء النبي. واتحققت نبوته إن سقطت مملكة أشور بعد 85 سنة من النبوة دي. واللي منكم يقرأ السفر ياريت النهاردة كل واحد فيه إكو يقرأ السفر، هو 3 إصحاحات بس، لكن زي ما هتسمعوا كمان شوية السفر فيه حاجات مهمة قوي. يقول نحوم القوشي، والقوش دي حاجة من الاتنين، هي مدينة كانت في العراق في منطقة الموصل، أو هي إحدى مدن الجليل. يعني علماء الكتاب المقدس منهم اللي قال هو أصلا كان عيلة يهودية متغربة وكانت في منطقة الموصل اللي هي القرية بتاعت القوش دي، وناس تانية قالت لا هو كان مولود في الجليل وفي قرية كانت اسمها القوش. لكن هو مدفون فعلا في القرية بتاعت العراق دي. وكان اليهود سنويا في تذكار نياحته يروحوا يعملوا احتفال هناك، ولدرجة ان اليهود سنة 1650 ميلادية، 1650، رفعوا قضية ان هم عايزين ياخدوا المكان اللي مدفون فيه نحوم النبي، ده يبقى بتاعهم. وكانت وقتها العراق تحت حماية الدولة العثمانية، وكسبوا القضية وأصبح المكان ده مكان يهودي. ولما كسبوا القضية يقال ان بعض الشباب المتحمس راح هجم على المكان ده وأخد رفات جسد نحوم النبي وحطوه في تابوت كده من الخزف، ودفنوه أحد أديرة العراق اسمه دير ماري ميخا. وفضل المكان ده لحد سنة 1987 لما اكتشف عظام نحوم النبي هناك وأعدوا له مكان. ولحد النهاردة في عيد نياحته بيروح اليهود يعملوا تذكار هناك. نحوم النبي أحد رجال العهد القديم. السفر بتاعه 3 إصحاحات. الإصحاح الأول بيتكلم عن خطة الله للعالم ودينونته، بيبدأ بقصيدة شعرية. هو السفر على فكرة مكتوب بالشعر، أغلبية نبوات العهد القديم بالشعر. بيبدأ بقصيدة رائعة جدا، بديعة قوي. وفي الإصحاح ده ربنا بيقول إنه هو ينظر إلى كل شيء ويجازي، وده شيء يريحنا، إن مفيش حاجة الله لا ينظر إليها، ولكنه يصبر أحيانا على الشر. هو فاعل في التاريخ رغم إن أشور دي ما كانتش شعبه، ولكن مفيش حاجة برا إيده، وده اللي يخلينا مطمنين. مهما كانت الأمور السياسية متعبة، مهما كانت الأمور اللي احنا بنعيشها متعبة، لازم تثق أنه يوجد إله في السماء لا يوجد شيء خارج تدبيره أبدا ولا خارج ضبطه للعالم. عشان كده الله نظر إلى نينوى أيام يونان النبي وغفر لهم، أما في نبوة نحوم النبي قال لهم إنكم بالوضع بتاعكم ده ملكوش بقى مغفرة. نشوف الإصحاح الأول. الإصحاح الثاني نقول له ليه، يقول علشان هم كانوا متخيلين أنهم يحتموا في الشر، ولكن الشر لا يحمي أبدا، وغضب الله معلن على الشر. ويقول كده في الإصحاح الثاني عنهم أنهم فارغين وخربانين وفي داخلهم قلب ذئاب. الإصحاح الثالث يقول ليه بقوا كده، فيقول أنهم كانوا قصاة القلب وعوض الحق كانوا كذابين، وزناهم ونجاساتهم والتجاههم للشيطان بالسحر خلاهم يوصلوا للشر اللي هم فيه ده. عشان كده السفر ده فيه أفكار مهمة قوي. أرجوكم النهاردة اقروا الثلاث صحات دول، هتلاقوا فيها اللي هقوله لكم ده. أول آيات السفر، أول آيات في الإصحاح الأول يقول أن الرب صالح وحصن في يوم الضيق. حصن يوم الضيق، الرب يعرف المتوكلين عليه. يعني ربنا عينيه بتشوف قلوب الناس اللي متوكلة عليه. نرى كمان في السفر ده أن الله هو سيد التاريخ، الله هو قائد التاريخ. نرى أيضا يقول كده أن الله غيور، وغيور دي مش معناها بيغير، لكن غيور على اسمه وعلى قداسته وعلى أني لابد أني يكون له أولاد تشهد لي في العالم. نرى كمان أنه بطيء الغضب ولكنه لا يبرئ البتة. وفي الآخر يقول الرب منتقم من مبغضين. السفر ده المحور بتاعه الذي يتكل على الله ويظل أمينا يحيا محتميا بحمايته، زي ما بنقول في المزمور الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء. النهاردة وانتوا بتقروا السفر ده هتلاقوا فيه المعاني دي. وإحنا كمان بنحتفل بعيد نياحة نحوم النبي بنمجده ونكرمه في كنيستنا. لإلهنا كل المجد وكرامة الأبد، آمين.